تعرضنا في الحصة الماضية إلى باب ثاني في أحكام الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن كل فعل من أفعال المكلف. ذكرنا في هذه المسألة أن أحكام الله سبحانه وتعالى هي الأحكام الاختصاصية، المراقبة والنار والأحكام العملية، ومراد الحكم العملي هو ذلك الحكم الشرعي الذي عرفناه بأنه خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين بطبيعة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وتسمى ان ذكر المكلف هنا الذي ساقه المصنف انه اولى من اراده في الجمع، ذلك لان الافراد هنا ابلغ، ذلك لان نفي الجمع لا يلزم منه نفي الفرد، اما نفي الفرق يلزم منه نفي الجمع. وذكره ها هنا المكلف فيه دليل على إخراج ما ليس بمكلف في الصبي مثلا، ليس بمكلف بوجود عارض وعارضه بالأصالة، ويخرج منه أيضا المجنون، لأن المجنون عارضه قهري طويل، ويخرج منه النائم في وجود عارض رخيص ضروري، ويخرج منه كل النائم في وجود عارض طبيعي، أما الناسي والغافل وما إلى ذلك في وجود عارض رخيص. ويخرج منه سكران حال كفره بوجود مانع خياره، ويخرج من التكليف ايضا مكره بوجود عارض اجنبي. فاذا ذكر المكلف عالماء يخرج معنا هذه المذكوره السابقه. وقوله بعد ذلك الافعال المكلف الظاهره والباطنه، المراد بها كل الافعال سواء شملت الاعتقاد او شملت القول او شملت العمل. ثم يريد بعد ذلك ليقول لا بد ان يكون قد تعلق به حكم من احكام الله تعالى، وذكرنا في هذه الجمله ان المراد في تعلق حكم من احكام الله تعالى في افعال المكلفين دليل على اخراج كل الخطاب الذي لم يتعلق بافعال المكلفين، كالخطاب المتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو بذات الله سبحانه وتعالى أو بفعل الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخرج منه كل خطاب تعلق بذات المكلفين وتعلق بالجمادات، أيضا الخطاب الذي تعلق بأفعال المكلفين لا من حيث أنه مكلف، وهذا الذي ذكرناه أنه يتعلق بخطاب التكوين. ثم أيضا في قوله بعد ذلك لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه، وقلنا هذه الجملة إنما أريد بها الحكم الشرعي كلية، وهو خطاب متعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخير أو الوضع، ومعنى ذلك أنه يخرج من هذا كل خطاب الذي لا يتعلق بالطلب أو الجذن أو الورع، وإنما تعلق بالعظة والإعلام وما إلى ذلك، فيخرج من هذا التعريف كذا. ثم نأتي إلى الجديد، القصة الجديدة هذه حين قوله والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحسين وإما على سبيل الترجيح. وذكر الطلب هنا بمعنى الأمر، لأن الأمر هو الطلب الاستدعاء، أي أن الطلب أي أن الأمر كما ذكرته فيما مضى القصة ينقسم إلى فعل وترك. لهذا قلنا أن النهي هو فرع عن الأمر، كل شيء يثبت عن الأمر لأنه الأصل يثبت في النهي، وكل القواعد التي تنبني عليها المسائل والمباحث في الأمر تجد لها ميزانا في النهي. وكما مثلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، عندنا أيضا أن النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء أمر بجميع لوازمه، وجدنا نفس القاعدة لكن بشكل معاكس، الأمر بالشيء النهي عن الشيء لا يتم إلا بما يتم اجتنابه بالكلية. هذه تجد لزامها في هذه، وهذه تجد لزامها في هذه. لكن المصنف هنا لما ذكر الطلب هنا أراد بيان القسمة الرباعية من وجوب أو إيجاب وندب وتحريم وكراهة. هذه القسمة الرباعية تتمثل في أن الطلب ينقسم إلى قسمين، وهو يعني الطلب إما أن يكون صفة التحكيم وإما أن تكون صفة الترجيح. وإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن القسمة الرباعية أي دليل القسمة التي ذكرها هنا ترجع أساسا إلى هذا النظر، وهو الطلب الذي ينقسم إلى طلب أمر، إلى طلب فعل وطلب قصد. طلب الفعل إما أن يكون على وجه التحسين وإما أن لا يكون على وجه التحسين، فإن كان على وجه التحسين فهو إيجاب، إن كان على وجه التوجيع فهو الندم، وإن كان طلب قصد إما أن يكون على سبيل التحسين فهو التحريم وإلا فهو الكراهة. فإذا القسمة دليل قسمة رباعية راجعة إلى هذه النقطة، يقول فإن كان طلبا للفعل على سبيل التحسين فهو الإيجاب المراد بالتحسين، وما كان على سبيل الجزم أو الخطأ الذي يتوعد صاحبه بالعقاب وأسلوبه هو أن يأتي على صيغة إفعال، بمعنى أن الطلب الحتمي حقيقة هو فعل الأمر، مثل قوله تعالى أقم الصلاة وآت الزكاة، ومثل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قوله تعالى وعبود الله، وآيات كثيرة كلها تدل على الأمر، هو الأمر الطلبي في حالة ما إذا لم توجد هناك قرينة فارقة من الأمر الوجود إلى غيره. لكن الأمر هذا الذي يدل على التحكيم له أساليب متعددة. فترى أن يأتي صريحا بلفظ الأمر كقوله تعالى: الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا لفظ أمر يدل صراحة على الأمر. ترى أن يأتي بلفظ وجب أو واجب أو فرض، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أو قوله بالنسبة لصيام رمضان: فرض عليكم صيامه. وفي قوله تعالى: كتب على الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض. فهذه الصيغ أيضا تدل على الوجوب. صيغ أخرى تدل على الوجوب كالفعل المضارع المقترن بلام الأمر: ينفق ذو ساعة من ساعتين. أيضا باسم فعل الأمر كقوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي الزنوا أنفسكم. وقد يأتي المصدر الذي ينوب مناط الفعل، قوله تعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب مصدر مناط الفعل في ضربه. وقد يأتي الأمر بالأسلوب العربي الدال على الوجوب، قوله تعالى: ولا على الناس حج وحج كي من استطاع إلى السبيل، وقول صلى الله عليه وسلم: على ما على كل أهل بيت في كل عام أوحيا. فهذا الأسلوب العربي الدال على الوجوب. أيضا قد يأتي هذا الأسلوب بشكل تخفيف العقاب أو الوعيد على من أقل به، قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يصحب فلا يقربن صلاته. فهذا يدل على وجوب الرقي عن الموسر. فإذا الإيجاب ها هنا المراد منه ما طلبه الشارع طلبا جازما يعاقب على صدقه ويساق على فعله. والاساليب التي ذكرت لكم قبل قليل. ثم يقول بعد ذلك: وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو للندب او للاستحباب. هنا إذا كان الطلب بمعنى ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، بمعنى عبر عنه هنا على سبيل الترجيح طلبا غير جازم، فيثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هو فعل الأمر إذا وجدت فيه قرينة لفظية متصلة أو غير متصلة، أو وجود قاعدة عامة صارفة للمسدود الطلب الحتمي منه إلى غيره. مثاله قوله سبحانه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقوله فاكتبوه أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجود. لكن وجدت قرينة صارفة من هذا الأمر الذي يدل على الوجود، صارفة من الوجود إلى الاستحباب أو إلى النفس. وهذه القرينة الصارفة التي تأتي على شكل قرينة لفظية غير منفصلة، هي قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ليرتقي إلى العرب كلمة الحال هذه أن الآية بقوله فاكتبوه أنه لا يراد منها من أصل الأمر هو الوجوب إنما أريد منها الاستخفاف والنذر. وأيضا قوله تعالى الذين يبتغون الذين يبتغون لا مال لا مال الذين أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآية هذه تقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالرقم في الأمر من أول الوجوب، ولكن وجدت قرينة لفظية تتعلق بالنص ذاته وهي تعليق المكاتبة على العلم، تعليق المكاتبة على علم بأن المكاتبة هي خير للمكاتب أو المكاتبة له. فهذا التعليق يدل أو يثير على عدم الوجوب من جهة، ولأنه معروف كقاعدة عامة بالنسبة للملكية أن المالك له حق التصرف في ملكيته. بالتالي لما علمنا أن المملوك هو تحت التصرف المالك وأن الأمر وجد هنا، فإن القاعدة العامة هذه في تصرف المال في حق ملكيته أنها خارقة من الأمر الذي يدل على الوجود إلى ذلك. هذا بالنسبة للنذر، إلا أن النذر أيضا له أساليب أخرى وله صيغ أخرى تلك الصيغ التي تدل على النذر ولا تدل على الوجوب. من صيغ الكلام العربي الدال على الاستحباب منها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان صيام دهر، فقوله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه ستا من شوال كان صيام دهر يفيد ان صيام ست من شوال مع عدم استحباب استحباب الوجود. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضا يوم الجمعه بها ونعمه من اغتسل فالوقت افضل، هذه الصيغه ايضا تدل على الاستحباب تدل على الوجود. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يفيد ايضا الاستحباب ويفيد الوجود. هذه صيغ من اساليب اللغه العربيه التي تفيد الاستحباب ولا تفيد الوجود. ايضا من ما يدل على الاستحباب عدم ترتب العقاب على عدم ترتب العقاب على الفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله يحب ان تؤتى بقصره كما يحب ان تؤتى عزامه. فالاصل في النذر ما لم ياتي فيه تجريد على انه للوجوب، ان الله امر ان يستطيع برخصه القصر الخاص. وتاره ياتي النص واضحا صريحا على النذريه كما في قيام الدليل قد سننت لكم قيامه، اقول سننت بالله على الاول السنيه ومثل الوجوب. فاذا الحاصل أن الطلب إن لم يكن على وجه الحتم واللزوم سواء كان لوجود صيغة طارئة من الوجوب إلى النذر أو كانت قاعدة عامة طارئة من الوجوب إلى النذر أو كانت صيغ الأساليب العربية الدالة على ذلك سواء على وجه الصراحة أو لا أو كان الاعتراف عليه دل على انه بالاستخفاف ليس بدينه. اذا هذا بالنسبه للطلب ان كان للفعل سواء كان على وجه التحكيم او كان على وجه التطبيق. اما اذا كان الطلب على وجه ما اذا كان الطلب طلب الطلب على وجه التحكيم فهو التحريم. والتحريم تاتي صيغه النهي واضحه في التحريم كما في قوله تعالى ولا تاخذ الربا ايها الذين امنوا لا تاخذ الربا اضعافا مضاعفه وقوله تعالى ولا تشتكوا به شيئا وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وغير ذلك من الصيغ التي تفيد النهي والنهي في الاصل تفيد التحريم ومع ان الاصل في الامر تفيد الوجود الاصل في النهي تفيد التحريم. لكن النهي من جهه اخرى له صيغ ايضا تفيد من جهه التحريم فقد ياتي التحريم بصيغه صريحه تفيد التحريم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الاطعام والا ان يكون ميتا او دما مشروعا او لحمه من جنس يريد قوله محرما دل صراحه على التحريم. وايضا قول تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الان وهنا دل على ان هذه المحرمات بصيغه صريحه من لفظ التحريم. وقوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اشبه غير الكذب الايه هنا ايضا صريحه بلفظ التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وشهركم هذا. هذه كلها صيغ صريحة في النهي تدل على التحريم. وقد يأتي التحريم في صيغة نفي الحلم كما في قوله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قوله لا تحل دل على انه في التحريم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه دل على ان الاصل في الاموال التحريم. فاذا وجود نفي الحل يدل على الحرمة كذلك يدل على الحرمة في حالة وجود توعد بلعنة أو بغضب أو وجود توعد بحرب. أما أشار به الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ان كنتم لكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فذكر بحرب من الله دل على التحريم. ايضا قالوا بالنسبه للعنه والغضب كما جاءت في الايه في سوره النور والذين يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويضرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالآية هنا ذكرت لعنة الله غضب على ذلك أن مثل هذا الرمي إن كان فيه الكذب أو لا شك أنه حرام في توعد به في اللعنة وتوعد به في الثورة. كذلك من صيغ النهي التحريم أن يرد طلب الاجتناب أو ورود طلب الاجتناب يدل على التحريم كما أشرت ذلك الآية قوله تعالى الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وأنصار الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فذكر الاجتناب أمام الوجه على تحريم من قول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فالحمد لله على المنع والتحريم. وقد يرد ايضا التحريم يفهم بصيغه الوعيد والعقاب الذي ينزل سواء كان دنيويا او اخرويا على مرتكب الفعل كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ولم ياتوا باربعه شهداء تجلدوه ثمانين جلد الجلد ها هنا يدل على ان هذا الفعل محرم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذا يدل على ان القتل محرم فاذا ما ترتب عليه وعيد في الدنيا والاخره او عقاب في الدنيا والاخره فيدل على ان ذلك الفعل محرم. اذا النهي في الاصل في الحقيقه انما يكون لا تفعل بينما الامر يكون في صيغه افعل فكما بالامر الجمله من الصيغ تدل على الوجود فكذلك النهي له جمله من الصيغ الاخرى والتدليل الاخرى التي تدل على التحريم فهذه كلها مطلوبة القتل على سبيل الحتم والميزان. ثم يقول بعد ذلك وما كان طلبا للطرح على سبيل على سبيل الترجيح فهو للكراهية وهذه في نسخة أظن المهم النسخة الثانية هي الأولى ابتراها أولى من ابتراهي وتقرير النسخة التي نسخة التي فيها ابتراها أولى من القول للكراهية. إذا ما كان على سبيل التقدير من ما هو مفروض طلبا فهو محمول على الكراهة فمراد الكراهة وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بمعنى انه يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ومثل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم والبصل فلا يقربن من صلاه فالاصل فيه ان النهي للتحريم كما هو معروف لكن وجدت قرينه جواز اكل الثوم والبصل من حيث الاصل لا يمنع باكلها الا ذلك على اهل القرار. اكيد من مسائل هذه التحريه تحتاج الى بيان اكثر لانه ممكن يحدث اشتباه في مسائل المحاذرين ومسائل حتى تعلم بجدار هي للتحريم او هي للقرار وانما نريد التحريم بالبيان لكن هذه المساله مثلا ثم القصور تحتاج الى نظافه الى حكم الجماعه ومقارنه بالجماعه واجبه فعنده انه امره في ان لا يدخل المسجد خشيه الاؤذيه وفي صفه الجماعات فحمل على انه التحريم باعتبار مآل صلاة الجماعة، ورأى أن صلاة الجماعة ليست واجب، رأى أن الناس هنا لا يعدو أن يكون في الصراحة. عندما نولد هذه الأمثلة حتى في الصبح فيكون كل صلاة إذا كان فيها خلاف تسجد مزيد إيضاح أكثر. أقول ومثلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أن توضأ أحسن الوضوء ثم خرج عامد المسجد فلا يشبث بين أصابعه فإنه صلاة. أنا قوله فلا يشبث بين أصابعه النهي عنها مصروف للقرار بحديث ذي اليدين في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا من الثنتين شبث بين أصابعه فحمل هذا النهي على مرور القرار وليس به التحريم. ايضا للمكروه ايضا في اخرى له صيغ اخرى من جمله الصيغ هو تصريح بلفظ كره ما في الحديث كره لكم قيل وكره وقال وكثرتها واضعها فاذا ما ذكر لكم امكا هو ما طلب الشارع طلبا وما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز وهو الذي يتاب على تركه على الحق وعلى الكذب. ثم قال بعد ذلك وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة. ثم بعد ما تم حسن الرباعي التي ذكر دليلا دليلها وهي راجعه الى الامر وصفته الامر من حيث هو الطلب الذي ينقسم الى قسمين من حيث طلبه من حيث صفته كتحكيم وتوفيق زاد في القسمه الخماسية هو الإباحة. والإباحة الأصل هي التقييد بين الفعل والترك إن شئت إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل. ومثاله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم فقال عليه الصلاه والسلام فان شئت تتوضا ان شئت تتوضا وان شئت فلا تتوضا. فهنا كانت الصيغه واضحه في التخيير فهو لفظ الاباحه للتخيير بين الفعل وبين ترك الفعل. وهنا تذكر الاشاره والتنبيه الى ان اطلاق التخيير بين الامرين لا يلزم تسويه بينهم بمعنى انه وجود التخيير بين الامرين لا يقتضي ان يتساوى الامران معا. فقاله ان شئت توضا ان شئت فلا تتوضا لا يكون هذا التخيير بين فعل الوضوء والتخيير يتساويان من حيث التخيير بمعنى انه يجوز له ان يفعل ويجوز له ان لا يفعل من حيث الاجر وزياده الفضل عليهما فهذا لا يقتضي المساواة بينهم. فأكيد أنه إن توضأ يكون أحسن من أن لا يتوضأ. لذلك نجد في كثير من النصوص أو القواعد أو الأحكام هي التخيير بين الأمرين ولا يلزم من التخيير التعادل بين تساوي وتعادل بين الطرفين، كتخيير المسافر بين الصوم وبين الإفطار، ولكن العلماء يختلفون في الأفضلية، الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر. وأيضا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصلي الجمعة كما يجوز لها لا تصلي الجمعة، بمعنى أنها مخيرة بين الأمرين. ويختلفون في الأفضلية، هل الأفضل أن تصلي في المسجد وتجعل صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، أم الأفضل لها تصلي في البيت؟ وهكذا، يعني أن التخيير لا يلزم من التخيير. إذن الإباحة والإذن بالفعل والفرق، أهم صيغة لها هي إن شئت تفعل إن شئت فلك، أي مخيرة بين الفعل وبين الفرق. لكن الإباحة هذه لها جملة من الصيغ الأخرى التي تفيد فيها يفيد سياق المباح أو الجواز. من ذلك اللفظ الصريح في الحلية أو في الجواز، كقوله تعالى: اليوم أحل لكم، اليوم أحل لكم طيبات. نعم. قوله تعالى أيضا: وأحل لكم وراء ذلك فابتغوا في أموال المحسنين والمستحسنين إلى آخره. كل هذه الآيات التي ذكرت وحل الله البيع والمروج، كل هذه الصيغ صريحة في الحلية والجواز. أيضا من الصيغ التي تدل على الإباحة والجواز ونفي الحرج ونفي الجناح، كما في قوله تعالى: إن خفتم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية هذه الآية الأخرى في قوله تعالى: لتعرف أما خرج من العالم حرج حرج والعالم المريض خرج من آخر الآية، هنا نفي الحرج. والآية التي فيها جواز تعرض خطبة في متوقع أن الزوج وهي أثناء العدة، قول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذا نفي الحرج ونفي الجماع يدل على الجواز والإباحة. وقد يرد أيضا ما يدل على الجواز والإباحة هو الأمر الذي فيه قرينة على أنه للإباحة وليس للوجوب، كقوله تعالى: انتشروا في الأرض، أن الأرض من انتشار الأرض ليس على الوجوب وإنما الإباحة، وقوله تعالى: وكلوا واشربوا، والأرض أيضا في الأرض ليس للوجوب ولكن للجواز. أكيد أنه في المسائل هذه تحتاج إلى أيضا للقرار، مثلا كلوا واشربوا إذا كان الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب إلى أن يؤدي إلى عالمه، أصبح الأكل والشرب في حقه واجب. وإذا كان باعتبار هذا باعتبار الكل أما باعتبار الجزء يدل على الجواز. وإذا كان يستعمل الأكل والشرب للتقوية في العبادة يكون ذلك مستحب إلى آخره. لكن نذكر هذا باب البيان للتمثيل في هذه المسائل، ثم تعرض كل مسألة لوحدها تحتاج إلى مزيد إيضاح كما شرحت كذلك. آمين. فما يقول بعد ذلك وإنما سمي طلب والإذن حكما. المراد سمي طلب وهو كل الحكم الاقتضائي من إيجاب وتحريم وندب وكراهة. إيجاب وتحريم وندب وكراهة كل هذه تسمى الطلب أو تسمى الحكم الاقتضائي. ثم يقول والإذن وهو إباء أي الأحكام أي الحكم التقليدي المتمثل في هذه الأحكام الأربع زائد الإذن والإباء سمي حكما. ويقول والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. هذا تعريف للحكم، لكن هذا في الحقيقة تعريف لمطلق الحكم، وهو يعرف الأصوليون تعريف لمطلق الحكم هو إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه عنه، كإثبات طلوع للقمر ونفي الظلمة عن الشمس. أما حقيقته فإما أن تكون حقيقته لغوية بمعنى الحكم هنا من الناحية اللغوية بمعنى المنع والقضاء، لهذا سمي القضاء حكما لأنه يمنع غير المقضي به. وقد تكون حقيقته عرفية أي تعلم نسبة إثبات الشيء لشيء آخر أو نفيه عنه بالعادة، كالماء مروي، فتعلمنا أن الماء مروي بالعادة فكان الحكم عاديا، أو سقوط المطر بعد الرعد فإن أيضا هذا الحكم حكم عادي عرفناه بالعادة. قد يعرف بالعقل أي نسبة الشيء لشيء آخر أو نفيه عنه يعلمون عن طريق العقل، ويسمى الحكم حقيقته حقيقة عقلية، فالكل أكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين، فهذه حقيقته حقيقة عقلية. وقد تكون حقيقته حقيقة أصولية، فالحكم عند الأصوليين هو خطاب الله. أما حقيقة الفقهية فالحكم عند أهل الفقه المراد به خطأ خطاب الله سبحانه وتعالى. فإذا سبب الخلاف بين الأصوليين والفقهاء يرجعون إلى مظاهر الحكم، لأنه كما قلت آنفا حقيقته عند الأصوليين لأنه المراد به خطاب الله وكلامه سبحانه وتعالى، بينما الحكم عند الفقهاء المراد به أثر خطاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نذكره لبيان سبب الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء لنعلم بعد ذلك هل المصنف وهو الشيخ ابو حميد البديل في هذا الكتاب هل لما قسمه على طريقة الأصوليين أو طريقة الفقهاء، لابد من بيان ذلك. ونقول أن سبب الاختلاف بين أهل الأصول والفقهاء في حقيقة الحكم إنما هو النظر إلى الحكم في ذاته. فالأصوليون نظروا إلى الحكم من حيث مصدره وهو الله سبحانه وتعالى، والحكم صفة له. فعبروا عن الحكم الاقتضائي بالإيجاب والتحريم والندب والكراهة والكباهة، واشتهر عندهم أنه لا ضير في استعمال هذه الألفاظ من تحريم وحرمة وإيجاب ووجود، بأنها شيء واحد عندهم من حيث الذات والحقيقة، وإن كان يختلفان من حيث الاعتبار. فإذا اعتبرنا جانب الله سبحانه وتعالى يسمى هذه إيجاب وتحريم، فإذا نظرنا إليها من جانب المكلف سميت حرمة ووجوب وحرمة. أما عند الفقهاء فهؤلاء نظروا إلى الحكم من حيث متعلقه، وهي أفعال المكلفين، ففرقوا بين الدليل والحكم، واعتبروا أن الخطاب الوارد من الله سبحانه وتعالى هو الدليل ويسمى إيجاب. فقد ذكرت إنما هما وصفان بفعل المكلف الذي طلبه الشرع منه. أما بالنسبة للبقية وهي النذب والكراهة والإباحة، فعندهم شيء واحد، لأن لهما صيغتين وهما النذب والمندوب، والكراهة والإباحة والمباح فقط. لكن نجد بعد حين إن شاء الله نجد أن المصنف هنا بالنسبة للندب أضاف شيئا آخر وهو المندوبية، أما المكروه فأضاف شيئا آخر وهو المكروهية، وبالنسبة للمباح أضاف شيئا آخر وهو المكروهية أو الإباحية. فهذه الأشياء التي ذكرها المصنف هنا لم يجري بها العمل في اصطلاح الأصوليين ولا الكفار كما سيأتي. ثم يقول بعد ذلك لبيان الكلام هذا، لبيان لما سمي الكفر، قال بأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، فيقال فيه ويجب. هنا ندرك أن المصنف هنا سلك قسمة الفقهاء في تقسيم هذا الحكم، حيث أنه فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، وهي قسمة الفقهاء، حيث أنهم يقسمون هذه الأقسام إلى ثلاث أقسام. الإيجاب هو نفس خطاب الله سبحانه وتعالى، الوجوب هو أثر خطاب الله سبحانه وتعالى وهو الحكم المعني به الحكم، والواجب هو صفة لذلك الفعل الذي طلبه من الشرع. لكن صيغته هذه لا تتماشى مع ما ذكرناه آنفا، حيث أنه يقول بأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، وإنما الصحيح أن هذا الوصف يثبت له فيقال له واجب. والصيغة التي يمكن أن تكون متماشية مع هذه القسمة أن يقال لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل كان الأثر المترتب على الفعل وهو الوجوب، وهو الوجوب ثبت له هذا الوصف، ثبت له هذا الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف وهو الواجب، بمعنى أن يكون الوجوب هو الأصل والواجب هو الوصف الذي تعلق بفعل المكلف. تستقيم الجملة مع ما قسمه الفقهاء من هذا القدر. ثم يقول بعد ذلك: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية. فقوله الاستحبابية والمندوبية هذا شيء أتى به المصنف ليس أمر جاري لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، لأن قسمتهم في هذه المسألة هي قسمة ثنائية ثلاثية، فيه ندب وفيه مندوب، وليس فيه مندوبية أو استحبابية. إنما أضاف المصنف كرمان وجعل قسمة ثلاثية خلافا لما هو جار عليه العمل عند الأصوليين والفقهاء والفقهاء، ما دام أن القسمة التي تبعها جارية وسالكة مثل تقسيم الفقه. وكذلك نفس الملاحظة التي ذكرت ما قبلها هي نفسها التي تذكر ما بعدها، أي الأولى أن يقول ولأن الاستحباب أو الندب إذا تعلق بالفعل كان الأثر المترتب عليه هو الندب والوصف الذي ثبت له أو تعلق هذا الوصف بفعل المكلف ألا وهو المندوب، فيكون الكلام مستقيما مع الترتيب الفقهي في المذكر. ما يقول بعد ذلك: ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة المحظورية، فيقول فيقال فيه حرام ومحظور. نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. ولأن الكراهة، هنا ذكر الكراهية لكن ظاهر أن الاسم مفيش كراهة، لأنه صحيح أن يقال كراهة. ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوقت وهو المكروهية. مكروهية لا ليس موجود عند الفقهاء ولا عند الأصوليين، وإنما ظهر أنه أضافه المصنف لتكون قسمة متوازنة بين كل هذه الأقسام، فيقال فيه مكروه. في الأولى كما ذكرنا آنفا سيكون الكلام مستقيما مع الأسلوب الذي تتناسى معه التقسيم الثلاثي. ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية، والإباحة أيضا المأذونية الإباحة ليست واردة في القسمة، فيقال له مأذون فيه ومباح. إذا ما دام علمنا أن المصنف إنما سلك في هذه القسمة قسمة الفقهاء الذين نظروا إلى خطاب الله سبحانه وتعالى وهو سموه الإيجاب أو التحريم، ونظروا إلى الأثر المترتب على خطاب الله تعالى الذي يسمونه وجوب وحرمة، ونظروا إلى ذلك الوصف الذي يتعلق بفعل المكلف وسموه حرام وواجب. فإذا هذه القسمة تتمثل في ما ذكرنا مع إضافة المصنف كما قلت للكراهة أضاف المكروهية، وللندب أضاف المندوبية، وللمباح أضاف المأذونية أو الإباحة، كما ذكر الإباحة إن كان تبقى الإباحة الصحيحة. وتسمى هذه الأحكام الخمسة، قال وتسمى هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة باعتبار قسمة الجمهور الذين قسموا الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. هذه القسمة الخماسية عند الجمهور. أما عند الأحناف فيضيفون الفرض فإلى القسمة، ويضيفون الكراهة التحريمية، فقسمتهم سباعية بينما قسمة الجمهور فخماسية. فهو ارتضى المصنف هنا عندما ذكر قالوا تسمى هذه الأحكام الخمسة، أي ارتضى هذه القسمة الخماسية قسمة الجمهور. قال وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية، لما في تحصيل المطلوب من الكلفة، المراد الكلفة هي المشقة، والتكليف هو إلزام بما فيه كلفة أي بما فيه مشقة. لكن ها هنا يجدر التنبيه إلى شيء، وهو أن المباح المجرد ليس فيه كلفة، بمعنى إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل، فليس فيه كلفة. وإنما ذكره العلماء من ضمن قسم هذه من باب المسامحة أو من باب إكمال القسمة الخماسية، وليس فيه مشقة الأصل. ولذلك لو عرفنا التكليف بأنه خطاب بأمر أو نهي لما دخل فيه المباح، لأن المباح ليس مأمورا به وليس منه عنه، وإنما يدخل في إذا أحببنا أن نعرف التكليف بقولنا هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، فهو يدخل بمقتضى خطاب الشرع فيكون مشمولا به. إذا ينتهي المصنف هنا من الحكم التكليفي، ينتقل بعد ذلك إلى الحكم الوضعي، حيث يقول الوضع: وأما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها. مكتوب لا ها؟ هل نتوقف هنا أم نزيد هذه؟ ها؟ نزيد هذه؟ ها؟ ذكرنا أن الخطاب من الحكم الشرعي، ذكرنا أنه هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى وضع أمورا وأناط بها الأحكام وجعل لهذه الأحكام أسبابا وشروطا وموانع لا تثبت هذه الأحكام إلا بوجود أسبابها ووجود شروطها وانتفاء الموانع. وهذه الأحكام لا توجد بوجود موانع ولا بانتفاء الأسباب ولا بانتفاء الشروط. فإذا هذه علق هذه الأمور علقها الله سبحانه وتعالى على هذه الأحكام، فمتى توجد هذه الأمور وجدت الأحكام، ومتى انتفت هذه الأمور تنتفي الأحكام. لذلك يقول بعد ذلك فهو جعله الشيء، قوله فهو جعله الشيء المراد به معنى الإخبار، أي أن الله تعالى وضع أمورا وأخبرنا أنه متى وجدت هذه الأمور وجدت الأحكام، ومتى انتفت هذه الأمور انتفت هذه الأحكام. فقوله فهو جعل الشيء سببا، والسبب ايش هو؟ هو وصف ظاهر منضبط جعل الله سبحانه وتعالى علامة على الحكم، ربط به الأحكام وجودا وعدما، أي متى وجد السبب وجد الحكم وهو المسبب، ومتى انتفى السبب ينتفي معه المسبب وهو الحكم، سواء كان ذلك السبب له مناسبة للتشريع مناسبة ظاهرة أو ليس له مناسبة ظاهرة. فإن كان هذا السبب له مناسبة ظاهرة سمي علة، فالعلة هي التي تكون له لها مناسبة للحكم. علة تحريم الخمر هو الإسكار، ومناسبته هو الحفاظ على العقل والحكمة منه. فالعلة بينها وبين السبب عموم وخصوص مطلق، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. ولكن عند قوله فهو جعل الشيء سببا المراد به السبب باعتبار وجود مناسبة له وباعتبار عدم وجود مناسبة له. فإن وجدت هذه المناسبة قلنا أنه يسمى علة، وإلا كان سبب. لكن المصنف هنا مثل للسبب الذي ليس له علة، أقصده ليس له علة، الذي له علة لكن خفية لا ندركه، الله عليم حكيم، الله أشكره بحكمة. فيقال أن ما كانت مناسبته بالتشريع مناسبة ظاهرة سمي علة، وما لم تكن مناسبته ظاهرة سمي سببا. ومثل مصنف هنا بالسبب ولم يمثل بالعلة، لأنه مثل لكل هذه الأنواع بمثال، فكان من تمام تمثيله أن يمثل أيضا للعلة كما يمثل للسبب. فقوله فهو جعل الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود، هنا تعريف سبب، تعريف سبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذاته، أي أنه متى وجد السبب وجد الحكم، ومتى انتفى السبب انتفى الحكم. ومثل له هنا في قوله دخول الوقت سبب أو دخول الوقت لوجوب الصلاة، دخول الوقت أو زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة. متى وجد هذا السبب؟ وجد الخوف، أي متى جاء زوال الشمس، كان زوال الشمس عن كبد السماء كان الحكم قائما وهو وجوب صلاة الظهر. وإذا انتفى هذا السبب وهو عدم دخول أو عدم الزوال انتفى الحكم، أي لا يجب صلاة الظهر. كذلك المغرب، فغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، زوال فغروب الشمس هو سبب يلزم من وجوده الوجود، أي يلزم من غروب الشمس وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم الغروب عدم وجوب الصلاة. فقوله هنا بعد التعريف هذا، فقوله فيلزم من وجوده الوجود، المراد منه أنه في احتراز يخرج منه الشر، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن الشر يخرج منه في تعريف السبب بقوله وما يلزم من وجوده الوجود يخرج منه الشر، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة مثلا، وجود الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن وجودها غير مؤثر لا في الصلاة ولا في عدمها، أي لا يلزم من وجودها وجود الصلاة من عدم، بخلاف العدم فهو مؤثر في الشرط، الشرط مؤثر في العدم، فيؤثر عدمه في العدم، أي عدم وجود الشرط يلزم منه عدم صحة المشروع، يعني أنه يؤثر في العدم. فإذا قوله ما يلزم من وجود الوجود يخرج معنى الشرط ويخرج معنى المانع أيضا، لأن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، معنى إن وجد المانع امتنع الحكم، كالدين الزكاة إذا وجد النصاب وهو سبب وحال الحول عليه وهو الشر، إذا وجد الدين يمتنع فيه وجود الزكاة، فيكون وجوده أي وجود المانع، وجود المانع يمنع وجوب الزكاة، أي وجود الدين يمنع وجوب الزكاة. فإذا قوله في الفقرة الأولى من التعريف هو ما يلزم من وجوده الوجود يخرج معنا الشر ويخرج معنا المانع، ثم يقول ومن عدمه العدم، أيضا يخرج المانع هنا لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، المانع لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يخرج معنا في هذا التعريف المانع، ويقع توافق بين السبب والشرط في هذه الحيثية، يعني من هذه الحيثية لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والسبب من هذه الحيثية هو أيضا يلزم من عدمه العدم، فيتوافق كل من الشرط والسبب من هذه الحيثية وهو ما يلزم من عدمه العدم. قوله بعد ذلك لذاته، أي لذات السبب، قوله بذاته المراد منه بذات السبب. ويخرج من هذا ما لو قارن السبب فقدان الشرط ووجود المانع. إذا وجد المانع وفقد الشرط فيكون العدم أي عدم الحكم لا لذات السبب وإنما لفقدان الشرط ووجود المانع. مثاله ما لو قال ما لو وجد عنده النصاب والنصاب هو سبب لوجوب الزكاة ولكن قبل تمام الحول أي قبل أن يحول عليه الحول فيقال هنا الزكاة ليست واجبة الزكاة ليست واجبة لا لذات السبب يعني السبب موجود وأنه يلزم من عدمه العدم لكن لفقدان الشرط الذي من شرط وجود الزكاة هو تمام الحول. وكذلك القول بالنسبة للمانع لو أن عنده نصاب وحال عليه الحول ولكن وجد معه الدين فيقال الحال هذه فيقال أنه لا تجب الزكاة هنا لا لذات السبب أي العدم هنا أي عدم الحكم لا لذات السبب وإنما لوجود المانع وهو الدين فيكون بأمر خارج عن السبب ألا وهو في المثال الأول هو فقدان الشرط وفي المثال الثاني هو وجود المانع. هذا هو المراد بذاته أي بذات السبب. ثم يمثل المصنف هنا بمثال يقول الوقت بوجوب الصلاة وصحتها دخول الوقت سبب بوجوب الصلاة هذا السبب هو شرط وجوب هذا السبب هنا هو شرط وجوب فالفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن شرط الوجوب يتعلق بخطاب الوضع أما شرط الصحة فيتعلق بخطاب التكليف. فالمثال الذي ساقه في الشرط بعد ذلك وهو المثال الذي ساقه في الشرط الوضوء في صحة الصلاة يتعلق بخطاب التكليف فهو شرط صحة بخلاف المثال الذي ساقه بالنسبة للسبب فهو شرط وجود. فكل ما يتعلق بخطاب الوضع فهو من خطاب كل من فهو شرط وجود أما إذا تعلق بخطاب التكليف فهو شرط صحة وهذا هو المعيار في التفريق بين شرط الوجود وشرط الصحة. لكن قوله بعد ذلك وصحة وفي صحة كدخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها هنا الصحة مراد صحة الصلاة لا من ناحية النظر إلى خطاب الوضع وإنما النظر إلى ذات الصلاة المأمور بها وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فأقم الصلاة فهو مأمور بإقامة الصلاة عند دلوك الشمس بمعنى هنا تعلق هذا الأمر بالصلاة تعلق به خطاب التكليف لا خطاب الوضع فيكون الصلاة قبل دخولها صلاته لا تصح وصحتها إنما تكون بعد دخولها. فإذا فيه تفريق ما بين شرط الوجود وشق الصحة ضابط الفرق بين شق الوجود وشق الصحة أن شق الوجود يتعلق بخطاب الوضع مما شق الصحة يتعلق بخطاب التكليف وذكره هذا مع صحتها ليس المراد شق الصحة وإنما المراد في المراد بشق الصحة لكن ليس من منطلق الذي انطلقنا منه هو خطاب الوضع خطاب التكليف وإنما وآت من حيث صحتها بما أن الفرد أو المكلف مأمور بالأمر الذي سكناه عن الإنسان بأداء الصلاة في ذلك الوقت فيكون من خطاب التكليف وبالتالي يكون صلاته إذا أوقعها في غير وقتها تكون غير صحيحة لأنها من خطاب الوقت وهو خط صحتها. نترك الشرط والمانع إن شاء الله لكثرة الله سبحانه وتعالى وبقوته ونرجو من الإخوة الذين لهم أسئلة في أن يكون على الآخر عبد الرؤوف نجيب عنها إن شاء الله في الخلال الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك.